بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب ما جاء في التداوي بالمحرمات. عن واعل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي أن طارق بن صعيب الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، شهادة تبلغ رضوان الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات. معلوم أن مصنف رحمه الله هنا في المنتقى يتكلم عن الطب وأبواب الطب، وذكرنا في اللقاء السابق أن الطب هو علم يعرف به أحوال الإنسان من حيث الصحة والمرض، فالعلم الذي يتعلق بصحة الإنسان ومرضه هو علم الطب ويسمى الطب. وقلنا إن الطب يطلق على الدواء نفسه أو نفسه، ويطلق على التداوي اللي هي المعالجة، ويطلق حتى على المداوي الطبيب نفسه، كله يقال طب. وهذا ما كما قلنا أنه ما يعرف عند أهل المصطلح بالمشترك، يعني أن اللفظ الواحد يكون له عدة معاني، وهو لفظ واحد يقابله المترادف. الترادف هو أن يكون معنى واحد وله كلمات، والاشتراك هو كلمة واحدة على كلمة واحدة على عدة معاني. مثلا العين، العين تطلق على أشياء كثيرة، تطلق على العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، وتطلق على الذهب يسمى عين، وتطلق على الرجل الوجيه، ولهذا يقال أعيان. فلان عين في قومه يعني له مكانة. وتطلق على عين الماء النابعة تنبع تسمى عين، وهكذا. فهذا يسميه العلماء مشترك، ولفظ واحد بمعنى أنها لفظ واحد تتزاحم فيه المعاني، وهو يعتبر إلى حد ما يعتبر عيبا أو يعتبر ضيقا في اللغة، حينما كلمة واحدة يتزاحم عليها معاني عدة. يقابلها المترادف، والترادف يعد ثراء في اللغة، حينما يكون المعنى الواحد له عدة أشياء. مثلا الأسد أسد وضيغم وسبع، وله عدة أسماء. وحتى القط يسمى قط، يسمى هر، يسمى سنور. فهذا يسمى مترادف، والترادف ثراء في اللغة. واللغة العربية في الجملة ثرية، طبعا ثرية جدا. فالطب يطلق هنا على المداوي وعلى التداوي وعلى الداء نفسه، وعلى الداء نفسه المرض يعني. والطبيب هو المعالج أيضا، ولكن أين الطبيب يعني في اللغة عند مصطلح العرب يطلق على الحاذق، كل من حذق في فن أو في تخصص وأتقنه يسمى طبيبا فيه. وإن كان الآن العرف لا، العرف الطبيب على المعالج، العرف الآن على المعالج، وإلا في اللغة يطلق على كل من أتقن صنعة فيسمى وصار حاذقا فيها يقال له طبيب. وقلنا إذن إن الطب نوعان، طب أبدان وطب قلوب، طب أبدان وطب قلوب. والكلام هنا في طب الأبدان، بمعنى ما يصيب الأبدان من علل وما يذكر لها من أدوية وطريقة معالجة. فالغالب إذا قيل طب فيراد به طب الأبدان، أما طب القلوب هذا شيء آخر، وإن كان لا شك طبعا له كتبه وله مؤلفاته وله طرقه كذلك. لكن فيما يتعلق بالإسلام، طب القلوب ليس لها طريق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلاج القلوب لا تعالج إلا بالكتاب والسنة وما دل عليهما، أو ما دل عليه، ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا علاج للقلوب عن غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الإسلام بعقائده وأحكامه وأخلاقه هو طب للقلوب، طب للقلوب. والذي يريد أن يعالج قلبه حقيقة فعليه أن يلتزم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في صحة المعتقد وفي صحة العبادة وفي التزام بالأخلاق. إذا اجتهد المسلم في الالتزام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وأحكاما وأخلاقا، فهذا لن يشكو شيئا في قلبه. أما علاج الأبدان ففي شيء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه جاء عن غيره من حيث الخبرة والتجربة وما يعني يعطيه الله عز وجل بعض الناس من تخصص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. فبعض الناس يعطيه الله عز وجل علما فالطبي ويكون حادقا فيه إما بذكائه وعلمه وتركيبه الأدوية واشتغاله في المختبرات ونحو ذلك، وأيضا ممارسته للعمليات الطبية والعلاج وتركيب الأدوية كما قلنا إلى آخره. هذا يأتي ويتمايز فيه المعالجون والأطباء، فهذا يكون بارع وهذا يكون أقل وهذا إلى آخره وهذا مقبول. فهذا الطب البدني فيه شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي غالبا الموجود هنا، وفيه شيء يأتي به يعلمه بعض الناس، وأيضا فيه شيء التجارب. الطب كذلك أيضا يأتي بتجربة، الله عز وجل يعني دل الناس على أمور وتجارب قد تكون بأشجار أو بمأكولات أو مشروبات أو تركيب أنواع من المواد بحيث تكون تفيد، وقد يكون أيضا عن طريق الكي، قد يكون عن طريق الحجامة، قد يكون عن طريق يعني تحريك الأعضاء يعني أو نحو ذلك. بكل أمور يعني تأتي بالخبرة وتأتي بالتجربة وتأتي بالممارسة وبأيضا التعلم. فإذا هذا هو بالطب الأبدان. ومرت معنا جملة من الحديث في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزله شفاء، علمه علمه وجهله من جهله. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأيضا الرقى، وسوف يأتي لها الرقية، سوف يأتي لها باب خاص إن شاء الله تكلم عليه. وكذلك الكي سوف يأتي له باب خاص كذلك أيضا. هذا كل ما جاءت به الحديث. وكان آخر الحديث التي معنا في الجلسة الماضية حديث المرة التي كانت تسرع، وقلنا إن الصرع نوع من المرض أيضا، والصرع نوعان، نوع قد يكون عضوي في يكون في المخ أو نحو ذلك، وفي مرض لا قد يكون بالمس أو بأشياء خارج عن العضوية. وهذه المرأة التي كانت تسرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي، يعني ادعو الله لي بالشفاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فكانت يعني عندها من الدين واليقين والإيمان، قالت لا أصبر، يعني أصبر على الصرع وأريد الجنة. وهذا لا شك أنه يعني يعطي درسا عجيبا في من يبتلى. ولا شك طبعا أن من صبر في على بلاء في الدنيا فأجره عظيم، ويدل على حصافة أن تقدم ما عند الله وما ترجوه عند ربك نتيجة إيمانك ويقينك العجيب على ما يعني يكون به الراحة في الدنيا. فهذه المرأة لقوة إيمانها وقوة أيضا يقينها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أنا أصبر على، لكن أدعو الله ألا أتكشف، يعني لا تدع عورتها وأشياء لا تحب أن يراها الناس، لأن المعلوم المصروع نسأل الله السلامة وأن يعافي يشفي مرضانا ومرضاكم، أن المصروع طبعا يصير لا يكون في وعيه، يعني تظهر منه أحوال لا يحب لو كان في وعيه أن يراها الناس، مع خاصة يعني قد يكون في أشياء يعني، وقد يظهر الزبد، قد يظهر أشياء، قد تتغير معالم بشرته أو وجهه أو نحو ذلك أو حركات أعضائه, فهي دعت لا تتكشف, فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكشف. مما يدل على أن الصرع مرض, وأنه كان بالإمكان أن يدعو لها النبي وأن تشفى, لكن النبي خيرها بين هذا وهذا. وهذا كله مر معنا, وسوف يأتي معنا كما قلت الحديث عن الرقة والحديث عن الكي. أما حديث الباب اليوم فقال باب ما جاء في التداوي بالمحرمات, التداوي بمعنى هل يجوز الإنسان يتداوي محرم. طبعا عندنا المحرم قد يكون محرم لأنه نجس, وقد يكون محرم لكن ليس بنجس, يعني كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا, في أشياء محرمة وهي ليست نجسة, مثل الذهب والفضة محرم على الرجال لكن ليست نجسة, الحرير محرم على الرجال لكن ليس نجسا, ففي أشياء محرمة وليست بنجسة, وفي طبعا نجسة ومحرم لنجاستها كالدم المسفوح والخمر ونحو ذلك, وأبوال الأبوال الحيوانات غير مأكول اللحم هذه نجسة. فالشيخ يقول باب ما جاء في التداوي بالمحرم أو بالمحرمات. عن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر, يعني التداوي بها, فنهاه عنها, يعني عن شربها وعن التداوي بها, فقال إنما أصنعها للدواء, يعني أنا لا أصنعها لأشربها وإنما للتداوي, فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولهذا معلوم حتى في الوقت الحاضر أن أي دواء يتضمن الخمر أو الكحول أنه محرم, إلا إذا كان ما يسمى بالاستحالة, يسمى استحالة وهو أن يتحول, يعني معلوم أن أحيانا المواد إذا أضيف إليها شيء أو مواد تتحول, يعني يتغير تركيبها وتغير مادته, ويسميه علماء استحالة, يسميه علماء استحالة بحيث يتحول إلى مادة أخرى, فإذا استحال لا إشكال فيه, إذا استحال النجس وصار طاهرا لا إشكال فيه, لكن إذا بقي هو على 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 صفته وعلى تركيبه, وهذا يعرف بالتحليل, وخاصة في الوقت الحاضر بلغت العلوم مبلغا عجيبا من حيث أنه ممكن أن يحلل المادة ويحلل الدواء يتبين في خمر هل في كحول أو ما في كحول, وبعضهم يقول إذا كان النسبة صغيرة جدا, يعني بحيث أنه لا تسكر, لأنه مر معنا في الحديث عن الأشربة أن الجمهور على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, وبعض العلماء يقول لا, ما دام أنه قليل لا يسكر فإنه لا يكون حرام إلا إذا كان مسكرا, وخاصة ما يتعلق بغير خمر العنب, غير خمر العنب. لكن على كل حال لا شك أن مع الجمهور صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء, يعني بمعنى لا يمكن أن تكون دواء, وقال أصنعها للدواء, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط لا تفعل, بل قال ليس دواء, بل قال إنها داء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء, فتداووا ولا تتداووا بحرام. تداووا بمعنى هذا الإباحة, أمر ليس للوجوب, وتكلمنا في الجلسة الماضية عن حكم الدواء التطبب وأنه جائز أو مشروع لكنه ليس واجبا, وبعضهم يقول أيضا وليس مستحبا وإنما جائز, وخاصة يعني في حينما مر معنا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, وقال إنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطورون ولا يتطيرون ولا يكتوون, بمعنى أنهم لا يطلبون من يرقيهم ولا يتعاطون الكي في المعالجة, وإنما قال وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا العلماء قالوا إن المعالجة أو الدواء أنه يعني بين, لا شك أن يعني في كلام لابن القيم كلام جامع في هذا الموضوع لعله يأتي فيما بعد, يعني يعطي نعم في هذا كلامه, يقول في التداوي النبي صلى الله عليه وسلم تداوى فقال فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه, والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل, والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو هذا غالبا يتعلق بالكي, لكن عموما هذا يتعلق بالطب كله بالتطبب كله, لكن لا شك أنه طبعا أن التطبب لا شك أنه جاهز ومشروع ولا إشكال فيه ولا حرج, وإن كان سيأتي معنا في الكلام على الكي فيما يتعلق به العلاقة بين التوكل وبين فعل السبب. المقصود أنه لا يجوز التداوي بالمحرم. وأخرج البخاري في صحيح تعليقا عن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم, إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وحديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. طبعا حين نقول السم يعني كل شيء ضار, وإن كان السم الحقيقة يعني يستعمل في علاج خاصة بنسب يعني بنسب لا تنفع ولا تضر, ولهذا معروف إلى حد ما أن يعني كثير من الأدوية تعد نوعا من السموم, ولهذا تؤخذ لي عند الحاجة, ولو أخذت في غير حاجتها قد تضر سواء بالكمية أو بالكيفية أو لعدم الحاجة. ولهذا الإمام الماوردي يقول السموم على 4 أضروب, منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره, لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة, ومنها ما يقتل كثيره دون قليله قال فأكل كثيره الذي يقتل لا شك أنه حرام للتداوي وغيره, والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا لأنه يعني صار مفيدا, ومنها ما يقتل في الأغلب فهذا لا يجوز أن يتعاطى طبعا, منها ما يقتل ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل قال الماوردي نسبة للإمام الشافعي رحمه الله أنه يجيزه إذا كان الغالب أنه لا يقتل. وقول آخر عن الإمام الشافعي أنه يقول قال بتحريمه فجعله فجاء فأخذ هذا أصحاب الشافعي رحمه الله جميعا وعلماءنا أنه الشافعي أباح أكله إذا كان للتداوي ومنع أكله إذا كان غير منتفع به، وهذا جع معقول جدا. المقصود أن الشيء الذي محرم أو ضار فإنه لا يجوز التداوي به. وقال الزهري في أبوال الإبل قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح العرانيين أن يلحقوا بالصدقة وأن يتداووا بها. فالمذهب عندنا وعند كثير من العلم أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بوله هو وغائطه أيضا، الإبل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فإن بوله ومنيه يقولون طاهر. وهذا هو الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما اجتووا في المدينة وجاءوا حمى المدينة أن يلحقوا بالصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأيضا يغتسلوا بأبوالها يستشفوا، وبالفعل فعلوا ذلك فشفوا، لكنهم تمردوا واستاقوا الإبل وقتلوا الراعي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في خبر معروف. المقصود أن البول ما يوكل لحم ومن يطهر ولا مانع من التداوي به. وأيضا كذلك حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في أعطاني الغنم فلو كانت نجسة ما أذن بالصلاة فيها، وإن كان منع الصلاة في أعطان الإبل قال لي أنها من شياطين أو نحو ذلك، ورخص في أعطاني أو مبارك أعطاني الغنم. نعم.
الباب الثالث، باب ما جاء في الكي. عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فاقطأ منه عرقا ثم كواه، رواه أحمد ومسلم. وعن جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، رواه ابن ماجه ومسلم بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وعنها أمتي عن الكي، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وقال فما أفلحنا ولا أنجحنا.
قال رحمه الله باب ما جاء في الكي، يعني الاكتواء. معروف ولا يزال الناس تتعاطاه والشعوب كلها تقريبا تتعاطاه، وهو يعني مستخدم في الطب من قديم ومن قديم الكي، وغالبا يكون في محل الألم، وأحيانا في يعني مواطن يعرفها المختص، يختار مواطن على حسب نوع الداء، قد يكون في باطن القدم، قد يكون في الساق، قد يكون في الرقبة، وأحيانا قد يكون في الرأس، فيما في مواطن يعني يختارها أو يعرفها المتخصصون، وغالبا تكون كما جاء في 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 الحديث كية بنار، وغالبا تكون بحديد يطرق يعني أو يحمى على النار حتى يحمر أو يكاد يحمر، ثم يوضع في موضع الألم. ولا شك أنه مؤلم جدا وأيضا مشوه، ولهذا يعني استعماله ينبغي أن يكون محدودا جدا. ولهذا جاءت الحديث هنا فيها ما يدل على الإذن وفيها ما يدل على النهي، لكن يقول الحافظ في الفتح: لا أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى بنفسه، ولكن ذكر حديث وطرق إلى حد ما عن البيهقي وغيره أنه يعني قد تدل على أنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام اكتوى. أما هو كوى، نعم كوى غيره، الرسول صلى الله عليه وسلم كوى غيره، كوى سعد ابن معاذ وغيره، وأسعد بن زرارة كذلك، فالنبي كواهم، لكن هو بنفسه لم يكتوي. ومع هذا يعني كان العلماء كان لهم يعني وسوف ننبه إليه أنه يعني وين، لأن عندنا في حديث الباب في إذن وفي نهي، في إذن وفي نهي، وسوف نتكلم إن شاء الله عن الجمع بين هذه الحديث على ما قرره أهل العلم. الحديث الأول حديث جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. كي العرق أو حتى العضو حينما يقطع أو أصبع حينما يقطع، هذا تقريبا لابد من كيه ليقف الدم، لأنه لا يقف الجريان الدم من العروق إلا بالكي، وهذا مثل وهذا هو الذي يدل عليه حديث جابر حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، يعني يبدو أنه كوى محل العرق، لأنه قد يكون فصد ويقطع عرق يكون الدم فيه يجري جريان شديدا، لو ترك فإنه قد يؤدي إلى النزيف، والنزيف معلوم الدم إذا استمر نزفه فإنه قد يؤدي إلى الهلاك، وغالبا لا يقفه إلا الكي خاصة في المتقدمين. الوقت الحاضر لا، قد تكون أنواع كثيرة، قد تكون كي كهربائي، وقد يكون بالخياطة، وقد يكون بأشياء. الوقت الحاضر تنوعت طرق إيقاف الدم، تنوعت طرق إيقاف الدم، لكن في 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 القديم كان لا، إما بالكي ولا بالحسم. ولذلك كان السارق في القديم إذا قطعت يده تحسم في الزيت، تحط في زيت حار حتى يقف دم الذي يجي في عروق، لأن الدم الزيت الغالي إذا يعني باشر الجلد غالبا الجلد ينكمش ويقف جريان الدم، والكي كذلك أيضا يوضع حتى يمنع جريان الدم. فهذا نوع من الذي يستخدم له الكي. فبعث له طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، يعني كوى العرق حتى لا يستمر نزيف الدم. وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد ابن معاذ في أكحله مرتين، سعد بن معاذ نصف في أحد وفي غيرها. والأكحل هو الوريد غالبا جهة الرقبة أو جهة الصدر، وهذا معلوم أنه الدم منه يعني يندفع اندفاعا شديدا، وهو أيضا عرق يكون غالبا كبير، ولو استمر فإنه قد يؤدي الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كواه ليقف الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر الكي لكنه لم يكن نفسه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة. الشوكة قالوا إنه نوع من المرض، قالوا لكن ما لم يعني يتبين لي ما هي الشوكة، وإلا قالوا داء معروف، داء معروف. وقالوا إنها حمرة تعلو الوجه والجسد، يعني إن صح إن فهمت التعبير فقد يكون نوع من الحساسية، حمرة تعلو الوجه والجسد، يعني حساسية احتمال يعني. وإن كان لها معاني أخرى، إذا كان من الشوك المعروف من الشجر الذي يعني أحيانا يعني قد يطعه الإنسان أو يصيب الإنسان أو يخرق الجلد، معروف هذا، وإذا دخل في الجسم. ومن الحديث إذا شيك فلا انتقش، يعني لم يجد من يخرج الشوكة من جسده بالمنقاش. لكن على كل حال الشوكة يعني قالوا إنها كما قلت إنها يعني صاحب القاموس قال داء معروف، وقال في النهاية في غالب الحديث لابن الأثير حمرة تعلو الوجه والجسد، كما قلت قد تكون نوع من ما نسميه في عرف المعاصر هي الحساسية. فكوى أسعد ابن زرارة من الشوكة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث استنده صحيح. فهذا يدل على قد يفهم منه النهي عن الاكتواء وعن الرقية، والرقية سوف تأتي، الرقية سوف لها باب خاص نتكلم عنه إن شاء الله. من اكتوى أو استرقى، استرقى يعني طلب الرقية، استرقى يعني طلب من يرقيه، اكتوى يعني تعاطى الكي، استرقى يعني طلب من يرقيه، فقد برئ من التوكل، يعني كأنه يتعارض هذا مع التوكل. ولكن هذا يحتاج إلى بيان بعد قليل نبينه إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية نار. وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي، مع أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب الشفاء. شرطة محجم اللي هو الحجامة، وسوف يأتي لها كما قلنا كلام مستقل، أو شربة عسل، العسل بإذن الله الشافي لأمراض كثيرة، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وحديث عمر الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال عمران فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، أفلحنا بنون النسوة، فما أفلحنا يعني الكيات، لكن بمعنى ما نفعنا، فما أفلحنا ولا نجحنا. وفي رواية فما أفلحنا نحن، يترى نفسي فما أفلحنا ولا أنجحنا بمعنى ما استفدنا. عمران الحسين قالوا إنه كان فيه الباسور، كان فيه الباسور، والباسور معروف موطنه في الدبر، ولهذا نهاه عن الكي. ومعلوم أن الكي هناك خطر، خطر جدا، أماكن رقيقة ومجامع عروق، الكي هناك خطير، ولهذا نهاه. ولهذا قالوا إن نهي عمران كان خاصا به، لأن محل مرضه لا ينفع فيه الكي، والكي فيه خطير، بخلاف مواطن أخرى قد يفيد الكي، كما كانت في القدم، أو كانت في قد تكون في الرقبة، أو تكون في مواطن يعني وحيا في الصدر، وقد تكون في الرأس. لكن في المواطن الرقيقة، المواطن التي قد تكون مجامع عروق، قد يكون الكي فيها لا يفيد. إذن عندنا كما قلت أحاديث تدل على جواز الكي، وأحاديث تدل على النهي عنه. ولهذا العلماء قالوا أن أنواع أو دلالات هذه الأحاديث، إما النهي عن الفعل وجواز الفعل والثناء على الترك وعدم المحبة. إذن جاءت الأحاديث بهذه الأنواع الأربعة: أحاديث بالجواز، وحديث عن النهي، وحديث بالثناء على تركه كما في قضية 70,000، وحديث عدم محبة النبي له حينما قال: ولا أحب أن أكتوي. ولهذا العلماء وقفوا موقف يعني كما يعني واضح أنهم يعني لا شك أنهم لم يقل أحدهم منهم بحرمة الكي، ما حد قال إن الكي حرام، لا، إنما النهي هذا حملوه على أيهما أفضل، أن يكتوي أو أن لا يكتوي، وأيها أحسن. والحقيقة في أنا أرى أن الشوكاني رحمه الله يعني أتى بكلام يعني جامع، وخاصة فيما يتعلق بفعل الأسباب. وقال: الحق بمعنى بين فعل السبب والتوكل، وهذه مهمة جدا، ولا مانع أن نتكلم قليلا عن بين فعل السبب والتوكل. وحقيقة تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل يعني كثير، الله عز وجل بنى الحياة هذه على أسباب كثيرة، ولا بل أحيانا لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بفعل أسباب، بل من أقرب ما مثله بقى الأكل والشرب. أكل والشرب، لا أحد يقول أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب توكلا، محن لك الشرب، جعل الله سبب الحياة بلك الشرب، والذي يأكل الشرب لا يتعارض مع التوكل أبدا. ومن أجل إيضاح هذا بشكل أو يعني أظهر، هو أن الله عز وجل حينما وضع الأسباب والمسببات وضعها بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته، لكن معلوم أنها قد تنتج وقد لا تنتج، وهذا هنا يتبين التوكل. مثلا عندنا آيتان يعني يتجلى فيها هذا تمام التجلي. الآية الأولى قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بل عبر سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يهب، فالذرية هبة مع أنها تعطي أسباب وهو الزواج. ولو أن إنسانا صالحا زاهدا عابدا ورعا في محرابه 24 ساعة من صلاح يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام ومنقطع لربه، لو أنه سأل الله أن يهبه ذرية وهو لم يتزوج لا يدس فيها، أي تصور مهما كان صلاحه ومهما كان زهده وما كان مرعه ومهما كانت ديانته، فقال ربي هب لولدك ذرية وهو لم يتزوج لا يدس فيها، بمعنى أن سنة الله قضت أنه لا يمكن أن يأتي ولدي عن طريق الزواج. لكن أنت تتزوج وتتعاطى الأسباب، فالسبب قد ينتج وقد لا ينتج. ولهذا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا، يعني يهبه بنين وبنات. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا هو السبب والتوكل. فالسبب تتعاطاه أنت وتتوكل الله عز وجل، ينتج أو لا ينتج. الآية الثانية وهي أيضا قد تكون أظهر في سورة الواقعة في قول عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لاحظ أفرأيتم ما تحرثون، حرث أأنتم تزرعونه زرع. إذن الحرث فعل الآدمي والزراعة فعل الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بيان ذلك أن الفلاح حينما يتوجه للزراعة والفلاحة شغله حرث. ما معنى حرث؟ يعني يطمئن إلى أن الأرض صالحة أو يصلحها إذا كانت غير صالحة. إذا كانت رملية يضيفها الطين، وإذا كانت طينية يضيفها الرمل بحيث تكون صالحة للزراعة. أيضا إذا كانت فيها ملوحة أو فيها كذا أو فيها أشياء، أو يضيف إليها سماد أكرمكم الله، أو يضيف إليها أيضا مقويات، أو يضيف إليها كذا، وأيضا يتأكد أنها معرضة للشمس ومعرضة للهواء، وأيضا يتأكد الماء، الماء صالح ليس مالحا وصالح للزراعة إلى آخره، وأيضا ينتبه الظرف الجو مناسب في الصيف، هل هو صيفي هل هو شتوي هل هو ربيعي هل هو خريفي. معروف أن الزراعة لها المزروعات لها أوقاتها، لكل نوع من 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 الأشجار وقته الذي تغرس فيه والذي تثمر فيه. فهذا كله حرث. فما يفعله الفلاح من التأكد من صلاحية عمله سواء كان في التربة أو كان في البذور، بذور صالحة غير فاسدة، عمرها صحيح غير قديمة غير حديثة غير إلى آخره، الماء كذلك إلى آخره. هذا شغل الفلاح وهذا حرث. إذن الله عز وجل هذا عملكم أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه. الفلاح يأتي وقت الزراعة ويحرث أرضه ويطمئن إليها ويلقي البذور، يلقيه. بمعنى لو فكرت بتفكير يعني بسيط قد يكون سفه، ترمي تشتري بذور ممكن غالية وقد تكون النوع الجيد وقد تكون مستوردة وقد تكون كذا وكذا مسترميها. طيب ومن قال كذا تنبت؟ ولذلك بعض العلماء قال إن أفضل أنواع الكسب هو الزراعة. ليش؟ قال فيها توكل عجيب، يعني حينما يزارع ويرمي ما يطلع. ولذلك قال سبحانه تزرعونه أم نحن زارعون؟ الله يزرع، الله يطلع وتنبت. أما أنت ما رميتها بس وأطلقت الماء عليها وذهبت إلى بيتك واستلقيت وتنتظر أنها تموت. إذن هذا جمع بين فعل السبب والتوكل. أنت فعلت السبب من حيث أنك أصلحت الأرض واطمأنيت إلى البذور واطمأنيت إلى الماء واطمأنيت إلى الهواء وإلى الشمس وإلى الظرف المناسب شتاء أو صيفا أو ربيعا أو خريفا. هذا سبب. التوكل أنك تنتظر ما يسوقه الله عز وجل وما يشاءه. ولذلك قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع. ولهذا تعرفون أحيانا قد يكون فلاحين أو فلاحان متجاوران، هذا تكون ثمرته هذا العام ما شاء الله ثرية جدا والآخر ثمرته أقل، مع أنهم جنب بعض وفي أرض واحدة منطقة واحدة. إذن هذا ما يتعلق به أنه لا تعارض بين فعل السبب والتوكل. بل لو أردنا أن نفرق أو أن يعني نزيد في التأمل، الفرق بين المؤمن والكافر فعلا أن المؤمن متوكل. الكافر غالبا يتعلق بالأسباب فقط ولا ينظر التوكل أبدا، بينما التأثير واحد سواء كانت أرض زراعية لكافر أو المسلم واحد. لكن فرق المؤمن أنه متوكل، بمعنى لو أصابتها شيء أو أصابتها جائحة فإنه مؤمن بالله عز وجل. ولذا جاء الحديث عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. إذن هذا هو الفرق، أن المؤمن يتعاطى الأسباب، وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل والاعتماد على الله عز وجل. ولهذا كما قلت الكلام الشوكاني في الموضوع فيما يتعلق بالكي وتعاطي الطب عموما والعلاجات، قال والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب، لأنه مؤمن بقضاء الله وبقدره وبما تجري به المقادير، ولكنه فعل السبب لا يؤثر على توكله، بل مطلوب منه أن يفعل السبب. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى الأسباب، ظهر بين يدي العين ولبس على رأسه المغفر. طبعا المغفر ليش؟ عشان يتقي الضربات، فهذا فعل السبب. ولبس درعين في الحرب من باب فعل السبب حتى لا تؤثر فيه السهام أو يؤثر فيه
الضربات وهذا سبب. بينما ما يقدره الله سوف يمضي، ما يقدره الله سوف يمضي. ففعل السبب لا يتعارض مع التوكل ومع التسليم بقضاء الله عز وجل وقدره. وتعاطى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهل قوتهم ولم ينتظر أن يزيع عليهم السماء، وهو كان أحق، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال الذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل، قال اعقلها وتوكل. إذن جمع بين السبب والتوكل. وكذلك يقال في الكي كما يعني ذكر العلم، كما قلنا أنه جاء نهي عن فعله وجوازه، والثاني على ما تركه هو عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. أما فيما يتعلق بشرطة محجم كما قلنا سوف يتكلم حجاما. أما العسل لا شك أنه طبعا شفاء، والله أخبر أنه شفاء لا شك، لا شك يعني يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. وطبعا أطال العلماء في الكلام على العسل ومنافعه، ولا شك أنه كما أخبر الله عز وجل أنه شفاء، ولكنه طبعا ليس شفاء لكل داء. قال فيه شفاء، وأنا أقول فيه الشفاء، فيه شفاء، والنكرة كما تعلمون لا تفيد العموم كما يقول أهل العلم. وذكر أيضا الإمام القيم له كتاب الطب النبوي أطال في هذا، وأيضا له في زاد المعاد كذلك أيضا أطال جدا فيما يتعلق بأنواع أو خاصة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء من العسل ومن الدبة إلى آخره، وذكرها بالتفصيل، وذكرها بالتفصيل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.